أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثاني لإثبات حرمة الاستماع إلى صوت المرأة، وهو أخبار الناهي عن السلام على المرأة. ذكرنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه حمل المنهي عنه في هذه الأخبار على التحبب إلى المرأة، فهي من ناحية الحكم ظاهرة في الحرمة، إلا أن المحرم ليس هو إلقاء السلام وليس هو تكلم المرأة ولا سماع صوت المرأة، وإنما المحرم هو التحبب إلى المرأة الأجنبية. ويذكر لذلك شاهدين: الشاهد الأول الخبر المشهور المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يكره أن يسلم على الشابة مخافة أن يقع في قلبه من سماع صوتها. فإذا هذه الرواية تدلل على أنه لم يكن يسلم عليها كي لا يقع في محبة المرأة الأجنبية. الشاهد الثاني الذي يذكره هو أن صوت المرأة لو كان إسماعه هو المحرم لكان الأولى حينئذ أن تقول الرواية وتخاطب المرأة لا تسلمي على الرجل أو لا تجيبي عن سلامه، فالأولى هو توجيه الخطاب حينئذ إلى المرأة لا توجيه الخطاب إلى الرجل. هذا هو الشاهد الثاني الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وفيه نظر بلحاظ كلا الشاهدين اللذين ذكرهما. أما الشاهد الأول فالرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام ظاهرة في كون الكراهة في الحديث نشأت من صوت المرأة الشابة الذي يوجب الوقوع في فتنتها، وليس في الخبر دلالة على أن الكراهة نشأت من التحبب إلى المرأة. فإن الرواية هكذا: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. فالمكروه عند الأمير عليه السلام هو الوقوع في الفتنة الناشئ من صوتها. فالرواية تدلل على كراهة سماع صوت الشابة، لا في حد ذاته بما هو صوت، بل بما هو موجب للوقوع في الفتنة. وعليه فإذا ضممناه إلى الأخبار الناهية عن التسليم على المرأة، لابد أن يكون النهي عن سماع الصوت إذا كان موجبا للوقوع في الفتنة. فبهذا البيان يجاب عن الأخبار، لا أنه هذا الخبر يوجب كون المنهي عنه هو التحبب إلى المرأة. صرف التحبب لا يستفاد من هذا الخبر الشاهد، ما يستفاد منه أن صوت الشابة يوجب الوقوع في الفتنة، فلذا كان عليه السلام يتحرز من إلقاء السلام عليها. أما الشاهد الثاني الذي ذكره، وهو أنه كان الأولى أن يوجه الخطاب إلى النساء لا إلى الرجال، فهذه الأولوية مدفوعة باعتبار أنه لو فرضنا عليكم السلام أن سماع صوت المرأة حرام، قد واحد يتوهم أنه في صورة السلام الذي هو مطلوب للشارع تنتفي الحرمة، فأراد الشارع أن ينفي هذا التوهم فيقول حتى في صورة السلام الذي تحث عليه الشريعة لا تسلموا على النساء كي لا تسمعوا أصواتهن، ليدل ذلك بالأولوية على أنه في غير صورة السلام سماع الصوت يكون محرما من باب أولى. فيكون نبه بتوجيه النهي إلى الرجل المسلم للإشارة وللكناية عن حرمة سماع صوتها مطلقا، فلا أولوية في البين. أن يوجه الخطاب إلى ماذا؟ إلى المرأة. أو قد يقال بطريقة أخرى أنه في صورة السلام قد يكون ابتداء السلام عليها محرما، لكن مع ذلك يجب عليها الرد، كما بررت يوم أمس الإشكالية المطروحة. لنفترض أن درجة المفسدة في سماع صوت الأجنبية عبارة عن 70 درجة، التي هي الحد الأدنى للوصول إلى مرحلة التحريم. لكن عندما يسلم عليها باعتبار أنه يوجد مصلحة في رد السلام، غالب على مفسدة إسماع الصوت من جهتها، حينئذ يحرم علي أن أقوم بفعل يوجب سماع صوتها، فالسماع علي محرم، أما الإسماع بالنسبة لها ليس محرما، لأنه تزاحم مع واجب آخر وهو وجوب رد السلام. فإذن لأجل ذلك الشارع لم يوجه الخطاب إلى المرأة، وجه الخطاب إلى من؟ إلى الرجل.
حتى مع عدم التزاحم، حتى مع عدم التزاحم الدليل وارد في الاستماع لا في الإسماع. لو كان في الإسماع لكان أنت في قضية الصلاة وجه الخطاب للمرأة، أنه إذا كان الأجنبي موجود المرأة يتوجه لخطاب حرمة رفع الصوت في الصلاة.
لا، هو حتى في ذاك الخطاب ناقشنا فيه سابقا أنه حتى مثل الشيخ الطوسي، وأن هذا الكلام المشهور لا أصل له، هذا كله مبتني على أن صوت المرأة عور. الآن كلامنا هذا الجواب على السيد الخوي على تقدير أن دلالة الآية على حرمة التسليم عليها لأجل الاستماع إلى صوتها، تفتنا. ولكن الأولى أن يجاب عن هذه الروايات بأنها لا دلالة فيها على أن النهي متوجه إلى التسليم بمناط مجرد إيجابه لسماع الصوت. مدلول المطابق لهذه الأخبار النهي عن التسليم على المرأة. هذا النهي عن التسليم على المرأة مناطه مدلول التزامي، قد يكون هذا المناط هو مجرد سماع الصوت، لأن صوت المرأة عورة، السلام عليها يوجب كشف هذه العورة، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون المناط هو الوقوع في الفتنة. فأمامنا عدة احتمالات، هذان الاحتمالان الآن ذكرناهما. المستدل بهذه الأخبار عليه أن يثبت أن النهي عن التسليم كان بمناط ماذا؟ الإشكال في سماع صوتها مجرد عن أي شيء، الذي هو محل النزاع، لأنه سابقا أخرجنا عن محل النزاع أن سماع الاستماع إلى صوتها إذا أوجب التلذذ أو الريبة حرام. حتى المرأة تستمع إلى صوت الرجل بهذه الحيثية ماذا؟ حرام. هذا خارج عن محل النزاع، كلامنا بمجرد سماع الصوت، يعني نظير النظر إلى العورة. كيف النظر إلى العورة حرام حتى من دون شهوة وريبة؟ سماع الصوت بمجرده حرام. هذه الروايات لا تدل على ذلك، بل يوجد ما يدلل على عدم إرادته، وهي قيام السيرة القطعية على الاستفتاء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما في قضية هند. قامت السيرة القطعية على أن النساء يتكلمن في حوائجهن وما شابه ذلك، فهذه السيرة القطعية تمنع إرادة هذا الاحتمال، فلا بد أن نوجه الروايات إلى احتمالات أخرى مضافا إلى ما عرفنا سابقا من أنه لم نجد فقيها قديما وحديثا أفتى بحرمة السلام على المرأة بمجرده، أو أفتى بحرمة رد المرأة للسلام، أو أفتى بحرمة سلام المرأة على الرجل بمجرده، لا يوجد فتوى في ذلك. فلو سلمت الدلالة تكون من صغريات كبرى الإعراض عن الدلالة، وليس إعراض المشهور بل إعراض الجميع. فهذا هو الصحيح في مناقشة هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أشار إليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه هو التمسك بأخبار النهي عن الجهر بالتلبية. ففي الخبر الذي رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله إلى أن يصل إلى فضالة بن أيوب عمن حدثه، الرواية ماذا؟ مرسل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا. واحد من الأمور التي وضعها عن النساء الجهر بالتلبية، هذه وضعت عن النساء. الرواية الثانية التي رواها الكليني بإسناد صحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري الذي ليس له توثيق في كتب الرجال، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. هذا الدليل الأمر فيه سهل، فإن ظاهره هو سقوط الجهر لا حرمة الجهر، فسقوط حكم فعل عن شخص لا دلالة فيه على حرمته، وإنما يكون السقوط خصوص في المرأة لكي لا تحرج، إذا أوجبنا عليها الجهر بالتلبية ربما في بعض المواضع تحرج بأن ترفع صوتها فأسقط عنها هذا الوجوب، أو أي حكم كان ثابتا للتلبية. فسقوط الحكم الثابت للجهر بالتلبية لا يلازم حرمة الجهر، فلا دلالة في هذه الأخبار على الحرمة كما هو واضح. يعني مثل الآن مثل من جملة الأمور التي سقطت عن النساء استلام الحجر، استلام الحجر من المستحبات، هذا المستحب سقط عن النساء. الآن لنفترض أنه في يوم لا يوجد أحد وهذه امرأة تريد أن تستلم الحجر، هل تكون قد فعلت حراما؟ أبدا. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو ما يرتبط بسماع صوت الأجنبية وبإسماعها لصوتها للأجانب. واتضح أن جميع الأدلة التي ذكرت في المقام غير تامة، بل هي مخالفة للسيرة، وكما ذكر جملة من العلماء المتأخرين كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم وأمثال هؤلاء أن دليل الجواز صار واضحا ولا ينبغي لأحد أن يشكك فيه. فإذا صرف الاستماع والإسماع في حد ذاته مجردا عن أي طارئ لا دليل على حرمته، بل الدليل قائم على جوازه. هذا المقام الأول. نعم في شيء. المقام الثاني ما يرتبط بعبارة العروة، قال ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى ولا، حسب نسخة العروة، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الآية هي في الواقع فلا تخضعن بالقول، لا فلا يخضعن. هذه الآية المشار إليها هي الآية الواردة في سورة الأحزاب في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. أول الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول عبارة أخرى عن إرادة المرأة جذب الرجل من خلال صوتها أو من خلال كلامها. والآية ظاهرة في التحريم لظهور النهي في التحريم. خب، هناك إشكال واضح في الاستدلال بالآية يطرأ على الذهن ابتداء، وهو اختصاص هذا الحكم بنساء النبي. هذه العمدة الإشكالية في هذه الآية. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن الاستدلال بالآية صحيح ولا يرد إشكال الاختصاص، وفي مقاربته لذلك يبين أن الآية الشريفة وما بعدها من الآيات صيقت لبيان مطلبين. المطلب الأول أفضلية نساء النبي على غيرهن بشرط اتصافهن بالتقوى، إن اتقيتن. هذا المطلب واضح أنه من مختصات نساء النبي، فلا نستطيع أن نقول لكل امرأة بأنك تكوني أفضل من غيرك إن التقيت. لا، يعني هناك خصوصيتان للأفضلية في هذه الآية. الخصوصية الأولى أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وآله، والخصوصية الثانية أن تكون صاحبة تقوى. هذا من مختصات نساء النبي صلى الله عليه وآله. المطلب الثاني الذي صيقت الآيات لبيانه هو المرتبط بكيفية التقوى وأسبابها، حيث فرعت الآية بواسطة الفاء عدة أمور، بعد أن قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ماذا قال؟ فلا. كيف تتقين؟ يقول فلا تخضعن بالقول. واحد من أسباب التقوى عدم الخضوع بالقول، واحد من أسباب التقوى الاستقرار في البيوت، وقرن في بيوتكن، وأحد أسباب التقوى ترك التبرج، ولا تبرجنا تبرجا. خب، ومن جملة أسباب التقوى في الآية التي بعدها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن الواضح أن هذه الأمور ليست من مختصات نساء النبي، فحينئذ إذا كان المطلب الأول هو الذي يختص بهن والمطلب الثاني ليس كذلك، النهي عن الخضوع في القول جاء وين؟ في المطلب الثاني. فلا يختص بنساء النبي. هذا هي أو هذه هي مقاربة السيد الخوئي لرفع إشكال اختصاص الحكم بنساء النبي صلى الله عليه وآله. التعليق على ذلك يأتي غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بعد السيد هربت من هذا المكان.